وقد انتهى بنا الدرس إلى شروط النكاح. شروط النكاح: قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطا، قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطا معينة لزواجها منه، جائز هذا. قد تشترط الزوجة على من خطبها قطعا قبل البناء بها شروطا معينة لزواجها به، فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه، وذلك كأن تشترط النفقة لها أو الوطأ أو القسم لها إن كان الخاطب ذا زوجة أخرى، فهذا الشرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة إليه، تام هذا. وإن كان الشرط مما يخل بالعقد كأن تشترط أن لا يستمتع بها أو أن لا تصلح له طعامه أو شرابه مما جرت العادة أن تقوم به الزوجة لزوجها، فهذا الشرط لاغي باطل، لا يجب الوفاء به لأنه مخالف للغرض من الزواج بها. أعيد لكم هذا واحفظوا: قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطا معينة لزواجها به، نعم، فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه قوي الزواج، وذلك أن تشترط النفقة لها، هذا أمر يقوي العقد، أو الوطأ تشترط على أن يطعها فهذا الشرط حاصل، أو القسم لها إن كان المخاطب لا زوجين أو ثلاثة أخرى، فهذا الشرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة إليه. وإن كان الشرط مما يخل بالعقد كأن تشترط أن لا يستمتع بها أو أن لا تصلح له طعامه وشرابه مما جرت العادة أن تقوم به الزوج لزوجها، فهذا الشرط لاغ لا يجب الوفاء به لأنه مخالف للغرض من الزواج بها. وإن كان الشرط خارجا عن دائرة ذلك كله كأن تشترط عليه زيارة أقاربها أو أن لا يخرجها من بلدها مثلا، بمعنى أنها اشترطت شرطا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا، فإنه يجب الوفاء لها به، وإلا لها الحق في فسخ نكاحها إن شاءت، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وفي رواية البخاري: هو أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. كما يحرم على المرأة أن تشترط لزوجها كما يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها برجل أن يطلق امرأته لما يخطبها ويريد تزوج تقول بشرط أن تطلق الفلانة، لا يحل هذا. كما يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها برجل أن يطلق امرأته أو تشترط عليه أن يدخن أو تشترط عليه شرب محرم، كل هذا لا يجوز، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، فبأن تقول أتزوجك على شرط أن تطلق المرأة التي عندك، لا يجوز، لا يجوز بهذا النص: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى. رواه أحمد في المسند، ولم أرى من أعله، ولما روى البخاري أيضا ومسلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها التي عند الزوج، لا يجوز. هذه الشروط الضرورية. والآن الخيار في النكاح، جواز الخيار في الزواج. قال: يثبت الخيار لكل من الزوجين في الإبقاء على عصمة الزوجية أو فسخها لوجود سبب من الأسباب الآتية. يثبت الخيار لكل من الزوجين أي الرجل المرأة في الإبقاء على العصمة الزوجية أو في طلاقها أو فسخها لوجود سبب من الأسباب الآتية. أولا العيب كالجنون أو الجذام أو البرص أو داء الفرج المفوت للذة الاستمتاع، وككون الزوج خصية أو مجنونة أو عنينة لا يقوى على إتيان المرأة وغشيانها، هنا مخيرة في أن لا تبقى معه وألا تزوجه. أول شرط أقول الخيار في النكاح، يثبت الخيار لكل من الزوجين في الإبقاء على العصمة الزوجية أو على فسقها لوجود سبب من الأسباب الآتية. أول سبب ما هو؟ العيب، وهو كالجنون كأن يكون مجنونا أو تكون المرأة مجنونة، أو الجذام معلوف مرض، أو البرص أو داء الفرج الممقوت المفوث للذة الاستمتاع، وككون الزوج خصيا أو مجنونا أو عنينا ذكره لا ينتقد لا يستقيم لا يقوى على إتيان المرأة وغشيانها، هذا العيب يجوز فسخ النكاح. لعلي ما بينته. بالنسبة للرجل للمرأة تزوجها فوجدها مجنونة أو بها جذام أو بها برص أو بها داء الفرج المفوث للذة الاستمتاع، له الحق أن يطلقها وإلا له الحق، وهي وككون الرجل خصيا أو مجنونا أو عنينا لا يقوى على إتيان المرأة وغشيانها، لها الحق أن تطلق ولا تقبله بالخيار. قال وفي حال الرغبة في فسخ النكاح، أرد أن نفسخ النكاح لوجود هذه العلل، ينظر فإن كان الفسخ قبل الوطئ قبل أن يجامعها فإن للزوج أن يرجع على المرأة فيما أعطاها من صداق يسترده لأنه ما خلى بها ولا جامعها، وإن كان بعد الوطأ فلا يرجع عليها بشيء، إذ صداقها ثبت لها بما نال منها. وقيل يرجع به على من غرر به من ذويها، أبوها وليها الذي زوجها وما نصح له ما قال بالمرأة كذا وكذا، هو الذي يسدد هذا المهر. إن كان من غرر عالما بالعيب، بهذا الشرط عالما أنها مريضة أن بها كذا وزوجها، إذن فإذا لم يخلو بها الرجل استرد مهره كاملا، فإن خلا بها ما يأخذ شيئا، وقيل يأخذه من وليها الذي علم ذاك المرض وجحده، وهو معقول على هذا أهل العلم. قال ودليل هذه المسألة أثر عمر في الموطأ، وهو قوله أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها أي من الوطئ والجماع، وصداق الرجل على من غره مرة ثانية. ودليل هذه المسألة وهو رجوع الصداق إلى الزوج إن لم يبن بها ورجوعه على أو يأخذه ممن أخذه من أقربائها من أوليائها إذا غرر به. الدليل ما هو؟ قول عمر في الموطأ أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها أي من الجماع، وصداق الرجل على من غره الذي غره الذي يعطي هذا الصداق. ثانيا أسباب التي تبيح الطلاق، الغار كأن يتزوج مسلمة كأن يتزوج مسلمة فتظهر كتابية، أو حرة فتظهر أمة ما هي عتيقة، أو صحيحة فتظهر مريضة بعور أو عرج. وذلك لقول عمر رضي الله عنه: أيما امرأة غر بها رجل فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره أو غر به. تزوج مسلمة فتظهر أنها كتابية، تبقى عنده لا، لها مهر، ليس لها مهر الحرة المسلمة، أو حرة فتظهر أنها آمة، أو صحيحة فتظهر أنها مريضة بعوار وعرج. وذلك لقول عمر عنه: أيما امرأة غر بها رجل فلها مهرها بما أصاب منها، وصدق الرجل على من غرر، وإن رضي بها عمي عرج فلا شيء، تبقى معه. هذا إن رفض، لأن هذا الخيار له أن يبقى معها ويطلقها. ثالثا: الإعسار بدفع الصداق الحال. جعلوا الصداق 10,000 ريال، منها 5 نقدا و5 إلى أجل. الحال هذا هو الإعسار بدفع الصداق الحال. فمن أعسر بدفع صداق امرأته الحال لا للمؤجل، فإن لامرأة الحق في الفسخ قبل الدخول بها، إما تدفع وإن نفسخ النكاح. أما إن كان بعد الدخول فلا حق لها في الفسخ، ما هي مخيار، بل يمضي العقد ويثبت الصداق في ذمته، وليس لها مع نفسها منه أبدا، وليس لها منع نفسها منه أبدا. هذا الإعسار بدفع الصداق الحال. فمن أعسر بدفع صداق امرأته الحال الواجب في الوقت لا المؤجل، فإن لامرأته الحق في الفسق ما دام ما فعل، هذا قبل الدخول بها. أما إن كان بعد الدخول فلا حق لها في الفسخ، بل يمضي العقد ويثبت الصداق في ذمته يؤديه في يوم الأيام. هذه كلها شروط الاختيار. قال: الإعسار كما علمنا، الإعسار بالنفقة. نعم، الإعسار بالنفقة، الزوج ما استطاع ينفق على المرأة. فمن أعسر بنفقة زوجته انتظرته ما استطاعت من الوقت، يوم يومين عام عامين، وهو عاجل، ثم لها الحق في فسخ نكاح منه بواسطة القضاء الشرعي. قال بهذا الصحابة كأبي هريرة وعمر وعلي رضي الله عنهم، والتابعون كالحسن وعمر بن عبد العزيز وربيع ومالك رحمهم الله أجمعين. إذا عجز عن النفقة ما استطعت تبقى، لا تأكل ولا تشرب ولا تلبس، صبرت شهر شهرين عام عامين، تطالب بالطلاق ولا الحق، لكن يطلقها القاضي. مرة ثانية أعيد هذا: الإعسار بالنفقة. فمن أعسر بنفقة زوجته انتظرته ما استطاعت من الوقت طويلا أو قصيرا، ثم لها الحق في فسخ نكاحها منه، ولكن بواسطة القضاء الشرعي. قال بهذا الصحابة كأبي هريرة وعمر وعلي رضي الله أجمعين، والتابعون كالحسن وعمر بن عبد العزيز وربيع ومالك رحمهم الله أجمعين. خامسا: خيار الطلاق. خامسا: إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته، خرج من المدينة ما عرفنا أين ذهب، ولم يترك لزوجته نفقة لا ريال ولا ألف، ولم يوصي أحدا بالإنفاق عليها تركها، ولم يقم غيره بنفق، ولم يقم غيره بنفقتها. لو شخص قال: أنا أقوم، أنا أنفق عليك، اسكتي. ولم يكن لديها ما تنفقه على نفسها، أما إذا كان عندها مال تنفق على نفسها وتراجع الزوج مرة ثانية يعطيها ما أنفقها، ثم ترجع به على زوجها، فإن لها الحق في فسخ هذه، لها الحق في فسخ نكاحها بواسطة القاضي الشرعي، فترفع أمرها إلى القاضي فيعظها ويوصيها بالصبر. القاضي لما ترفع القضية إليه يحملها على الصبر والتقوى واصبر واحتسبي غدا يجي زوجك كذا مثلا. فإن أبت كتب القاضي محضرا بواسطة شهود يعرفونها ويعرفون زوجها يشهدون على غيبة زوجها وإعسارها، ثم يجري الفسخ بينهما ويعتبر هذا الفسخ طلقة رجعية. فإن عاد الزوج في مدة العدة عادت إليه. سادسا العتق بعد الرق. إن كانت الزوجة أمة تحت عبد، عبد تزوج حرة ثم عتقت هي، إن كانت الزوجة أمة تحت عبد أيضا ثم عتقت فإن لها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها العبد، بشرط أن لا تمكنه من نفسها بعد علمها بحرية نفسها. بهذا الشرط ما دام قد عتقها مولاها أو سيدها أو قريبها فعتقت لم تمكن من نفسها، ومن ثم لها الفسخ، وإن أصرت على البقاء يجوز. ولنسمع مرة ثانية. العتق بعد الرق إذا كانت الزوجة أمة تحت عبد ثم عتقت فإن لها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها العبد، بشرط أن لا تمكن من نفسها بعد علمها بحرية نفسها، فإن مكنته بعد العلم فلا حق لها في الفسخ. انتهى أمره. وذلك لقول عائشة رضي الله عنها في رواية مسلم ماذا قالت؟ قالت إن بريرة اعتقت، إن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها. هذا دليل أن من كانت تحته أمة وهو عبد ثم عتقت الأمة عتقت، إذن إذا لم يبني بها لها الحق في الفراق، أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن رضيت لها ذلك. هذه كلها الخيار في البقاء والطلاق.